الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من صفات الصالحين العظماء أنهم يحلمون على من غضب عليهم، عندهم صفة الحلم، التجاوز عن السيئة، الدفع بالتي أحسن. وأصل الخلق ينبني على حديث واحد صحيح من كلامه عليه الصلاة والسلام. جاءه أبو ذر قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. أصل هذه الكلمة لو فعلت في حياتنا وكانت يعني لافتة دائما على قلوبنا كان صلح وضعنا مع أنفسنا ومع الناس. ينبغي علينا إذا أصبحنا كل صباح أن نحمل فكرة لا تغضب، وإذا طبقت هذه الفكرة فسوف تكون سعيدا طيلة النهار، وهذا ما فعله الصالحون بالضبط. لا تحتاج إلى قراءة مؤلفات ومصنفات وأخذ دورات تدريبية في حسن الخلق، تحتاج إلى طاعة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب، وفي طاعة الباري في قوله ادفع بالتي أحسن. يقول أحد الصالحين: كنت أغضب كثيرا، فيعني يأتيني يقول أني يصدر مني من الكلام ومن العداوات والله بعليم، فقلت في نفسي: لماذا لا أخذ على نفسي أن لا أغضب هذا اليوم؟ فاستمر، قلت يوما ثانيا يوما ثالثا، فصار للأمر عادة ثم صار طبيعة. بإمكانك أن تتخذ شعارا لك في حياتك ألا تغضب، وهو الحل السليم لمسألة سوء الخلق. سوء الخلق هي ضد يعني سيرة الصالحين العظماء الحلماء. سيرة حسن الخلق مبدأها من كلمة لا تغضب، وسوء الخلق منشأها من الغضب الذي يعني يسيطر على الإنسان. فإن أركان الانحراف ثلاثة: الشهوة والغفلة والغضب. والنفس السبعية العدوانية، ويسمى يسمي بعض الأدباء يعني من أهل النكات يسميها الإنسان المفترس، مثل الحيوان المفترس. فإن في الناس يعني بعضهم مفترس، يحب العداوات، يشاكس، إن لم يشاكس مع زوجته فمع أبنائه، إنسان إما منه أبنائه فجيرانه، وإلا فأصدقائه، وإلا فبقية الناس. وهذا خلاف نهج الصالحين الأبرار الذين حفظ لنا التاريخ سيرهم الحميدة المجيدة، وخيرهم وأفضلهم وأحلمهم من تصدق على الناس بالعفو يوم الفتح الأعظم، هو سيد البرية عليه الصلاة والسلام. يوم أتى منتصرا ينشئ دولة الإسلام، أتى فاتحا، أتى بجيش عرمرا، أتى يتكلم إلى من؟ إلى قريش الذين قاتلوه وأخرجوه وآذوه وسبوه وشتموه وكذبوه، إلى الذين أساءوا إليه كل الإساءة. فقال: ما ترون أني فاعل بكم، في الخطبة العظيمة في المشهد العظيم والفتح، يعني ما تتوقعون أن مثلي يفعل بمثلكم. وبالفعل ردوا عليه بالدموع طبعا، لأنه موقف صعب، موقف أن يرون هذا الطريد الشريد المؤذى المهان بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، المجرح المكدود المنكود منهم، وهو ينتصر وهو يقف أمامهم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى الله عنكم. فمن هنا تؤخذ الأخلاق منه عليه الصلاة والسلام. فإذا عفوت فإنما هو رحمة في الحق، لا كبر ولا ضغناء. العفو يؤخذ من تلك السيرة العطرة، حتى أنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، ما هو من وصلك، ولا أعفو عن من ظلمني ولا أعطي من حرمني. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي تقطع رحمه ثم يصله هو. أنا أذكر بيتا جميلا مشرقا لأبي تمام، يقول: إذا مرضنا أتيناكم من عودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. يقول: نحن نمرض فنعودكم أنتم، وإذا أخطأتم أنتم أتيناكم واعتذرنا إليكم. وهذا شأن المؤمن، لأن منهج ادفع بالتي أحسن هو منهج القرآن، يقول: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جرب يا أخي على أبسط الأمور التي نعيش في حياتنا، رسائل الجوال، تلفون نقال المحمول، يوم تأتيك رسالة سيئة حاول أن تجيب: عفى الله عنك وغفر لك، سامحك الله، سوف يندم هو ولا تكرر. لكنك إذا ردت برسالة حارة أتسك أحد وأتسك أشنع. وهكذا جرب في التعامل: سلاما وغفر الله لكم، سامحكم الله، سوف تنجو. ولهذا يقول الأحنف بن قيس: نصرت بالحلم، يقول: الحلم كان أنصر لي من الرجال، يعني لو كان للقبيلة معك ناصرونك، الحلم بإذن الله أنصر لك من قبيلة تكون معك أو جيش يكون معك جرار، لأنك معنى ذلك بالحلم أنك تشيل باختصار السم الذي في الإنسان، تنزعه فيصبح منزوع الدسم من السم ويصبح خجلان أمامك، يعني يخطف يقول عفو الله عنك، غلط مرة سامحك الله، رحمك الله، الله يتجاوز عنا وعنك، خلاص انتهى الموضوع. أنت نزعت السلاح أصلا، أنت أخذت المسدس مباشرة من يده، أنت جعلته غير يعني قادر على أن يفعل شيئا. هذه باختصار هي خطة حسن الخلق التي ينبغي أن تدرب نفسك عليها. ثم إن من السعادة يا إخوة هو الغضب، هو الذي يسبب لنا الإرباك في حياتنا والاضطراب. حتى الأمراض الجسمية يعدها الأطباء أكثرها من مسألة الغضب، فإن حين الغضب ينقلك إلى السكري، إلى الضغط، إلى العناية المركزة، إلى العالم الآخرة. فأنت باختصار حاول ألا تغضب. ينصح الأطباء، أطباء القلب وأطباء يعني الدم وأطباء الجلد وأطباء الشعر وأطباء الأنف والحنجرة ألا تغضب. وإذا فعلت ذلك أرضيت الواحد الأحد، ثم أرضيت الناس، ثم أرضيت صحتك أنت. كان صلى الله عليه وسلم يجتنب الغضب صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت محارم الله. كان لا يغضب لنفسه أبدا. صفاته في التوراة صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضبته زاد حلما، زاد حلما عليه الصلاة والسلام. وحد اليهود اسمه بن سعنة يقول قرأت في التوراة أنه إذا أغضبته صلى الله عليه وسلم كلما أغضبته زاد حلما، زيادة حلم. فوجدوا أوصافه كما وصف صلى الله عليه وسلم في التوراة، أوصافه الخلقية والخلقية. مثلا أنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ليس صخابا، لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو، يجازي بالسيئة الحسنة إلى آخر ذلك. قال فأردت أن أمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حتى أعرف هل هو نبي أو لا، أنك إذا غضبته ازداد حلما. قال فأتيت إليه في المدينة، قلت يا أبا القاسم هم ينادونه يا محمد فيكون في جفا، ولا ينادونه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهدون برسالة، وما يبغون يشهدون برسالة. فحطوا يعني حل وسط، قالوا يا أبا القاسم إن عندي مال، وأنا علمت أنك أتيت المدينة وأريد أن أقرضك مالا، فإذا احتجت المال فأنا من أغنياء اليهود أقرضك. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرضا إلى سنة، وقبل أن تنتهي السنة، وهذا مقصود اليهود يعني جعله يعني حبك حتى يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى هذه العلامة، وقبل ما تنتهي السنة بأشهر أتى في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العصر. بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم قفز هذا اليهودي، قال يا محمد أعطني المال الذي عندك، إنكم مطلون يا بني عبد المطلب تماطلون الديان، يعني أنكم تأخذون ولا تقضون، ما تسددون الدين. فوقف عمر بن الخطاب تدحرج عيونه في رأسه، قال يا صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق يهودي وفي المسجد ويسبسب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم يا عمر كان أولى بك أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن الاقتضاء. يقول واجب أنك أصلحت بيننا ودخلت بلتي أحسن. اجلس فأجلس، كل ما قام أجلس. وأخذ اليهود فأخذ صلى الله عليه وسلم يتبسم ويرفع ذاك صوت ويتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول سوف أقضي، ويرفع اليهود الصوت ويتبسم صلى الله عليه وسلم، قال أفعل وأدفع إن شاء الله، أقضي إن شاء الله. ولما انتهى الموضوع والصحابة كل أراد يثب أحدهم يقفز سكتهم صلى الله عليه وسلم، ويزداد حلما ويزداد تبسما ويزداد بهجة، وذاك يعطي. في الأخير قال يهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله إنها صفتك في التوراة، يجدون مكتوبا عندك في التوراة، والله إنها صفتك في التوراة. فشهد وعرف. فمن لنا بهذا؟ ولكن نأخذ من صفات صلى الله عليه وسلم، نحن طبعا عباد مذنبين مقصرين، لكن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نجاهد أنفسنا يا إخوة في الحلم وكظم الغيظ، ونحاول أن ننتصر على هذه النفس الأمارة، لأن معنى ذلك سوف توصلك إلى الاعتداء، إلى الغيبة، إلى حمل الضغينة، إلى الحسد، مصدره كل الغضب. يقول النفس الغضبية أنها تأتي لك بالكبر، ولذلك المتكبرون سببهم غضبهم على الناس. فإن المتكبر لأنه يرى أنه أرفع من الناس وأن له مكانة، فإذا هضم الناس حقه أو يرى هو في نفسه أنه ما أعطوا حقه غضبا. معجب مثلا يرى أن الله فضله بنفسه وفضله بأخلاقه وفضله بمكانته، فيرى أنه لا بد أن يكون في صدر المجلس فإذا موضع غضبا، ويرى أنه المتكلم الأول فإذا ما قدم في الكلام غضبا، ويرى أنه ينبغي أن تضفي عليه الألقاب المعالي والسعادة والفخام وهذه الألقاب فإذا قصرت غضبا، ويرى أن يمشي أمامك فإذا تقدمت غضبا. فهو كل غضب في غضب بسبب الكبر والعجب. بينما الرجل اللين السهل المؤمن أبدا. أنا أعرف عالم من العلماء الكبار لا زال حيا غفر الله لنا وله، آية في التواضع، إن جلست عند أطرف المجلس جلس، إن مشيت قبله دعا لك، إن تقدمت عليه بالكلام سأنصت منك وسمع. إذا أصبحت فذكر نفسك الحديث الصحيح: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وسوف تسعد في يومك، وسوف تجد بعون. أيها الإخوة الكرام، كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع أصحابه يحدثهم، وفجأة بلا سابق انذار طبعا، ولا موعد مرتب، ولم يرتب هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل، يدلف خاله سعد بن أبي وقاص أحد العشرة قائد القادسية البار الراشد أبو إسحاق، يقول عمر رضي الله عنه في أبي إسحاق هذا، يقول ابن عبد الله: إذا حدثك أبو إسحاق في حديث فلا تعده، يعني لا تتجاوزه إلى غيره. وقال عبد الرحمن بن عوف: وعمر يبحث عن قائد القادسية، وجدته يا أمير المؤمنين، وجدته الأسد في براثنه. قال: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: هو. أتى سعد ودخل على المسلمين من مسجد، قال صلى الله عليه وسلم: قبل يدخل من باب يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. انظر الشهادة، كل ترى مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كل الجنة، ودخلوا الجنة وقصور الجنة وذهبوا الجنة والمجالس في الجنة والحديث في الجنة، ما كانوا يعني مثلنا الآن. الحين أكثر مجالس الناس الفلل في الشمال والقصور والدور والأسهم والشركات والبورصة والعملة فقط، فانظر إلى الفرق بيننا وبينهم. وناس عاشوا لله في بلاد الله يحملون رسالة الله، إلى جير يعيشون في الدنيا ويعملون للدنيا ويفكرون في الدنيا ويصبحون على الدنيا على حب الدنيا ويمسون وينامون على حب الدنيا. فلذلك يعني يعذر التاريخ أن يكتب عنهم أحسن الأقاويل ولا يذكرنا من الذاكرين أو الأجيال المتأخرة، أجيال الإحباط والفشل. فعسى الله أن يعيدنا كما كانوا. قال: يدخل عليكم أهل الجنة. فيدخل سعد وحذاءه في يده اليسرى والحيطة تقطر ماء، متهيئ للصلاة للوضوء، عندهم صلاة وذكر ووضوء وجهاد وهجرة وتلاوة وقيام ليل وأذكار وسلامة صدر، جيل صنع يعني على برعاية من الله سبحانه وتعالى، مختار لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف جيل في العالم، أشرف رعيل اختارهم الله لصحبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا هو سعد، وفي المرة الثانية والثالثة سعد يذهب مع عبد الله بن عمرو بن العاص، يبيت معه ثلاث ليالي، فيرى عبادتك قبل السحر، يقوم يركع ركعات ثم يذهب إلى المسجد. قال: أخبرنا صلى الله عليه وسلم من ثلاث مرات أنك من أهل الجنة، ورأيت أنك صلاتك كصلاتنا وصيامك كصيامنا، حتى النهار يقول كان يأكل معه. قال: هو ما رأيت، لكني والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد ولا حسد لأحد ولا غش على أحد. يعني بات وقد غسل قلبه من الضغينة والحقد والحسد والبغضاء، بات وقد طهر فؤاده من أي شيء يؤذي، جعله قلبا طاهرا زلالا عذبا. ينبغي علي وعليك أن نغسل قلوبنا يا أخي قبل النوم، وأن نعفو عن الناس وأن نسامحهم وأن نرحمهم وأن نتجاوز عن أخطائهم، لا نحقد لا نحسد لا نحمل غشا لا نحمل ضغينة لا نحمل بغضاء، لأن أولا نظهر الأجر من الواحد الأحد، ثاني المسامحة منه، فإن الله يسامح من يسامح، يعني سامح تسامح وتجاوز يتجاوز عنك، ثالثا نعيش الحياة السعيدة. الحياة السعيدة ما تكون مع البغضاء، الحسود لا حياة له، لا راحة لحسود، الحسود ظالم في ثوب مظلوم، ما أعدل الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. أعطيت من كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني وأبى، فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. لا تصالح لا مصالح مع الحاسد. ولذلك أحذر نفسي وأنفسكم من أن تكون قلوبنا مراتع حيات للحقد وأفاعي للضغينة وعقارب للبغضاء. طهروها يا أخواني بالقرآن والذكر والمسامحة والصفح، عل الله يقبلنا في من قبل سبحانه وتعالى. سلامة الصدر هي موهبة ربانية ليجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا، حتى أن كثير من العلماء يرون في قوله: لمن أتى الله بقلب سليم قال سليم من الشرك الذي يخالف التوحيد، وسليم من البدعة التي تناقض السنة، وسليم من الشهوة التي تخالف الصبر، وسليم من الشبهة التي تخالف اليقين، ومن الشهوة التي تخالف الصبر، وسليم من الحقد والحسد والضغينة والغل إلا من أتى الله بقلب سليم. بهذه اللفظة سليم، وهذا القلب المضغى ينبغي نحافظ عليه من الاعتداءات ومن الذنوب والخطايا، نغسله كل ليلة. أنت إذا ما تعهدت قلبك سوف يتراكم عليه يعني أمراض مزمنة، ثم يصعب قطعها أبدا، فتصبح بجذور متعلقة في القلب. الحسد ترى عند بعض الناس مربى من 80 سنة، يموت عمره 80 سنة فيبقى حاسد في هذا. بعضهم الآن له 40 سنة ترى حاسد ولا يدري، لأنه ما عالج المشكلة. العجيب أن نحن نحرص على دواء أمراضنا العضوية حتى لو كانت مسألة الزكام، فضلا عن من هو أكثر من السل أو السكري أو الضغط أو السرطان أو غير ذلك. لكن المشكلة عندنا أمراض معدية وأمراض مزمنة وأمراض قاتلة وأمراض معضلة، أمراض قلبية وأمراض يعني تنخر الإيمان وتهدم الدين، من الكبر والعجب والرياء والحقد والحسد ونحو ذلك. ابن تيمية الحافظ شيخ الإسلام غفر الله له يرى أن أمراض القلوب، ويرى أن ذنوب القلوب أكثر من الذنوب الظاهرة أحيانا، يعني أحيانا الكبر أعظم من السرقة مثلا، العجب هذا مؤدي أعظم عند كثير من أهل العلم من الزنا. لكن المشكلة أننا نحن حتى فضلا عن لابد نعالج أنفسنا في السرقة وفي الكذب، لكن المشكلة أننا نهتم بالجسم أكثر من الروح. حتى يقول أبو الفتح: يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. تجد الواحد منا ما يرضى، الكثير منا الآن تجد هندامه ملبسه، تجد يجلس ساعة كاملة أمام المرأة، تجد يدخل عند الحلاق وعند المزين، وله يعني فن في تصفيف الشعر، وله علاجات وأدوية ودهون في الوجه، وله طريقة في لبس الثياب وفي تفصيلها، لا يرضى إلا أن يكون في شياكة وفي شكل عجيب غريب، بينما تدثر الروح من داخل لا يعتني بها. يا أخي لو كنت في ثوب جميل بسيط طيب، وأنت فاضل كريم خلوق حليم، أفضل يا أخي من أن تلبس لباس الدنيا كلها، بل ربما لباس الشهرة ولباس التكلف يزيدك مقتل عند الناس. للناس ما يريد أن من رجل أن يتزين، يقول أحد الحكماء لابنه: لا تتزين تزين العروس، ولا تتبذل تبذل العبد. لأن بعضهم يتبذل في الزهد، أيدي تقطع ويلبس دروشة في دروشة يحسب الإسلام عشان يكون زاهد، ليس هذا مطلوبا. وبعضهم يفني العمر كله في هذا في التنميق وفي هذا التلميع وفي هذه الشياكة والبذخ في الملبس والإسراف والرفاهية، بينما الروح يا أخي، الروح هذه التي ينبغي أن تصفيها، القلب الذي يزكي، النفس التي ينبغي أن تزكى، قد أفلح من تزكى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله حضر جنازة سليمان بن عبد الملك الخليفة الذي أوصى بالخلافة له في سليمان، طبعا في سكرات الموت، في خير سليمان في الجملة، ومن خيريته أنه أوصى عمر بن عبد العزيز بالخلافة. هذا من أحسن قرار اتخذه، القرار السياسي الصائب في حق الأمة وحق الشريعة. في سكرات الموت سليمان طبعا مات وهو شاب، عنده ابن صغير طفل اسمه أيوب، متندم الرجال أن أيوب هذا كبر عشان يتولى ولاية العهد ويعذب الأمة في حياته بعد موته، علشان ابن الله يغفر لنا وله. فهو أصلا ما وجد حيلة، هو حامل على إخواني ويرى أن الحق من إخواني ابن عمي عمر بن عبد العزيز، وأصاب عمر بن عبد العزيز أحق منهم وأعدل وأعلم وأتقى لله، وهم جدد القرن الأول، وابن أيوب طفل كان يدور الطفل عنده ذاك في سكرات الموت سليمان، عمر بن عزيز موجود عنده. قال: أفلح من كان له كبار، بينظم بيت يعني إن بني فتية صغار، أفلح من كان له كبار. يقولوه: يا ليس ولدي كبير ولا ولاية العهد بعد. أنا نية الإنسان يعني يريد في ابني ما يريد في أخي مثلا أو ابن عمه. قال عمر بن عزيز: أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ما هو ابن الكبير ولا الصغير، هذا منطق عمر بن عزيز، منطق القرآن الوحي. أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ما هو مسألة ابنه كبير ولا صغير. حتى أبنائه هم عنده شباب أو صغار في سكرات الموت، قالوا يا أبتاهم لمن توصينا؟ قال أوصيكم، أوصي الله بكم، إن تكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن تكونوا فجرا فلا عينكم بالمال على الفجور. فتصدق أوقف بعض ماله وما ترك لهم إلا شيء بسيط، لأنه كان زاهد في حياته. قالوا فأما أبناء الخلفاء الذين من أبناء عمومتي مثل سليمان وهشام، والله إن رأينا بعضهم يتسول الناس في عهد العباسيين يقوم في المسجد يطلب صدقة، وهو تركوا لهم القناطير المقنطرة، وإن رأينا أبناء عمر بن عبد العزيز يبيعون الخيول المسومة، وعندهم من الأموال العظيمة والله بعليم، لأنهم اتكلوا على الباري سبحانه وتعالى. هذه من أخلاق الصالحين، صفات صفاء القلوب، يعني سلامة الأرواح، استقامة المنهج، يعود ذلك إلى أنهم لأصلحوا ما بينه وبين الله في قلوب سليمة، وأتى الواحد منهم ربه يوم القيامة بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا، وأن يطوعها لطاعته، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل قلوبنا سليمة تعي الوحي وتحمل الذكرى وتحب المولى وتخلص لباريها في العبادة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.